قال وعند مسلم جاء رجل فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم صدق قال الرجل فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال الرجل فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل أي من المعادن وغيرها فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله قال الرجل فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم ثم ذكر الزكاة ثم الصيام ثم الحج كذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كل سؤال صدق فيقول الرجل فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا فيقول صلى الله عليه وآله وسلم نعم ثم ولى أي ذهب الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن صدق أي حقق ما قاله ليدخلن الجنة وقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها فمن وصلها وصله الله تعالى ومن قطعها قطعه الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم كما قال سبحانه إن الله على كل شيء شهيد أي هو مشاهد سبحانه وشاهد ومطلع على أفعال العباد وأقوالهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشهيد على كل شيء مما وراء ذلك لا يخفى عليه شيء كما قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الآية وقال الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي تباشرونه وتعملونه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أي ما يغيب عنه ذلك كله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ففي هذه الآية يعلن الله تعالى لعباده كلهم ويعلمهم بإحاطة علمه وبشهوده لجميع ما هنالك من الأعمال والأقوال والأحوال ولجميع ما هم فيه قال سبحانه وما تكون في شأن فيخاطب أولا سيد العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين خطابا خاصا تكريما له وتعظيما وبيانا لرفعة قدره صلى الله عليه وآله وسلم وعلو شأنه ومقامه فيقول سبحانه وما تكون في شأن والشأن هو الأمر المعتنى به وما تتلو منه من قرآن وخصت تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لأنها أعظم شؤونه صلى الله عليه وآله وسلم وقوله تعالى ولا تعملون من عمل هذا خطاب عام شامل لجميع العباد ففي مقام الخصوص وهو الخطاب الأول ذكر سبحانه كلمة الشأن الدالة على العظم لأن عمل العظيم عظيم وأما في الخطاب الثاني العام وهو قوله تعالى ولا تعملون من عمل فذكر كلمة العمل والعمل عام يشمل العمل الكبير والعمل الصغير فأوعى سمعك إلى كلام الله تعالى وتدبر في آياته وما فيه من الأسرار والحكم العالية والمعارف والعلوم القيمة، فإنه كلام الله تعالى المعجز. وقد ذكرت كلمة موجزة حول إعجاز القرآن الكريم ومراتب التحدي في كتاب هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان، فإنه كلام الله تعالى المعجز لجميع الخلائق عن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقوله تعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية، في هذا تنبيه للعباد أن يراقبوا ربهم في جميع أعمالهم، فمراقبتهم له تحملهم على امتثال أوامره سبحانه وعلى الإخلاص فيها وعلى اجتناب المناهي التي نهاهم الله تعالى عنها. قال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والمعنى أنه سبحانه وتعالى يخبر عباده يوم القيامة بجميع ما قالوا وما عملوا من قليل وكثير وصغير وكبير، فإنه سبحانه على كل شيء شهيد، كما قال سبحانه: وما كنا غائبين، أي بل كما قال سبحانه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية، وما كنا غائبين. فهو سبحانه لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، وهو المحيط علما بكل شيء. قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي خافوه وراقبوه، ولا تقعوا فيما نهاكم عنه، واعلموا أن الله غفور حليم، أي هو غفور ستور يستر على عبده، وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة لعل المذنب يتوب من ذنبه ويرجع إلى ما فيه رضا ربه. وقال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله تعالى هو وحده قد أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم ما تحمله الحوامل منذ ألقيت النطفة في الرحم، كما قال سبحانه: ويعلم ما في الأرحام، أي يعلم ما حملت من ذكر أو أنثى، أو حسن أو قبيح، أو طويل أو قصير، أو أبيض أو غير ذلك، وهو يعلم أي جانب من جوانب النطفة سيجعله رأسا جامعا للحواس، ويعلم الجانب الآخر الذي سيجعل فيه ساقيه ورجليه وما وراء ذلك. فإن النطفة حين تلقى في الرحم هي متساوية الأطراف والجوانب غير متمايزة، فهو سبحانه الذي يخلقها ويطورها ويصورها. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، الآية، يعني في المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية للولد، وظلمة الرحم، وظلمة بطن الأم الحامل. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصورة كل إنسان لا تشبه الآخر من كل وجه، فلا يلتبس إنسان بإنسان آخر، بل كل واحد له صورة يتميز بها عن غيره. وهكذا سبحانه يطور ويصور ما في الأرحام، كما أنه سبحانه يطور الإنسان ويصوره على وجه متتابع ومتناسب، ولكن لا يظهر ذلك للإنسان إلا بعد مضي مدة من الزمن، فيكون طفلا ثم شابا ثم شيخا كبيرا. فهو أي الإنسان في كل آن يتطور، ولكن لا يظهر له ذلك إلا بعد مضي زمن عليه. فسبحان الله العظيم الخالق البارئ المصور. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والمعنى أن علمه سبحانه محيط بجميع الأشياء على حد سواء، فهو عالم بما يسرون وبما يجهرون على حد سواء، ويعلم من هو مستخف بالليل أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه. فهو سبحانه يعلم ذلك كله على السواء، أي فراقبوه سبحانه، فإنه لا تخفى عليه خافية. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه يعلم عدد ما يدخل في الأرض من حب وقطر ماء وغير ذلك، ويعلم سبحانه جميع ما يخرج منها من نبات وزروع وأشجار وثمار ومياه تنبع منها ومعادن وما وراء ذلك. وهو يعلم ما ينزل من السماء من الأوامر الربانية والأحكام الإلهية مع الملائكة الكرام عليهم السلام، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فله الأوامر الإلهية القدرية والتشريعية، فهو ينزلها في أوقاتها المقدرة لها كما هو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الآيات. فهو سبحانه يعلم ذلك كله على وجه الإحاطة، كما أنه سبحانه يعلم ما ينزل من الأمطار وعدد قطرها والثلوج والبرد، ويعلم مواقعها التي قدرها فيها ومقاديرها التي قدرها لها كما هو مقتضى علمه بذلك وحكمته في ذلك، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وعلمه سبحانه لا نهاية له، فهو قديم لا أول له، وهو باق لا آخر له، وهكذا جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يراقب الله تعالى في جميع أموره وأعماله وأقواله وأحواله، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فمراقبة الله تعالى لها أثر كبير في تزكية النفس وطهارتها من الذنوب وبعدها عن المخالفات، كما أن لها أثرا في امتثال أوامر الله تعالى، وبذلك يكون المؤمن صاحب نفس زكية، أي متخليا عن القبائح والرذائل ومتحليا بالمحاسن والفضائل، وهذا شأن المؤمن الكامل. قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فبالتزكية تكون التخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن معاوية العامري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله تعالى لم يسألكم خيره، أي أن تؤدوا زكاتكم من خير أموالكم، ولم يأمركم بشره، أي بل من وسط أموالكم، كذا في تيسير الوصول. وجاء هذا الحديث في رواية أبي نعيم: ولكن من وسط أموالكم، وزكى نفسه. فقال رجل: يا رسول الله، ما تزكية المرء نفسه؟ أي ما هو السبيل إلى ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يعلم أن الله تعالى معه حيث كان. انظر تفسير ابن كثير. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. رواه الطبراني وأبو نعيم كما في الجامع الصغير مشيرا إلى ضعفه. قال العلامة المناوي في شرحه لهذا الحديث: فإن من علم ذلك استوت سريرته وعلانيته، فهابه، أي هاب ربه تعالى في كل مكان، واستحيا منه في كل زمان. قال: والمراد بذلك علم القلب لا علم اللسان، إلى آخر ما ذكره، انتهى. لطيفة. قال بعض المريدين لشيخه: أوصني. فقال له: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاعصه في مكان لا يراك فيه، انتهى. يعني إن من الوقاحة كل الوقاحة والقباحة كل القباحة أن تعصي ربك على مرأى منه، وهو خالقك ورازقك وساقيك ومطعمك ومسبغ عليك من النعم ما لا يعد ولا يحصى، فإياك أن تعصيه، فإنه يراك حيثما كنت، فراقبه وخف منه. ذكرى: خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما يمشي حول المدينة المنورة بأنوار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فمر براع يرعى غنما، فأراد أن يختبر شدته على دينه، فقال: يا أخي، بعني غنمة من هذه الغنم وأنا أعطيك الثمن الذي تريده. فقال الراعي: هذه الغنم ليست هي لي، بل هي لفلان. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: بعني غنمة وخذ ثمنها وإذا سألك مالكها عنها فقل له أكلها الذئب. فقال الراعي فأين الله فأين الله. فانطلق ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول فأين الله فأين الله، واعتراه حال الهيام. ورضي الله عن ذلك الراعي المؤمن الأمين الذي يراقب ربه ولا ينساه. ومن وصايا أئمة القوم رضي الله عنهم إياك أن يراك حيث نهاك سبحانه وتعالى، فافهم والزم، واجعل قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا نصب عينيك، ولا تغفل عن مراقبته سبحانه، فهو الله تعالى الرقيب على عباده، وهو البصير بجميع أعمال عباده، وهو العليم بجميع أعمال عباده، يعلم سرهم وجهرهم، ويعلم ما يكسبون، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، أي يسجد على التراب في المسجد الحرام؟ فقالوا أي أصحابه نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك، أي يصلي ويسجد، لأطأن على رقبته أو لأعفرن، أي أمرغن وجهه في التراب. ثم إنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال أبو هريرة رضي الله عنه فما فجأهم منه إلا وهو أبو جهل ينكص، أي يرجع على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له أي قال له جماعته ما لك، أي ترجع القهقرى وأنت خائف. فقال أبو جهل إن بيني وبينه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، أي أبو جهل ألم يعلم بأن الله يرى، أي يرى سبحانه كل شيء، وما يحاول أبو جهل أن يعمله وما يريد أن يفعله. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة. انتهى. إلى قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي فالله تعالى هو حافظك وناصرك ومؤيدك، وهو الذي يكفيك شر أعدائك ويكبتهم ويرد كيدهم في نحورهم خاسئين، كما قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الدر المنثور أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم وابن مردوية بسند حسن، والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. قال المستهزئون هم الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عطيل السهمي والعاص بن وائل. فأتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جبريل عليه السلام: أرني إياهم. فأراه الوليد، فأومأ جبريل عليه السلام إلى أكحله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل: ما صنعت شيئا؟ فقال جبريل: كفيتكه. ثم أراه الأسود بن المطلب، فأومأ جبريل إلى عينيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما صنعت شيئا؟ فقال جبريل: كفيتكه. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث، فأومأ جبريل عليه السلام إلى رأسه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما صنعت شيئا؟ فقال جبريل: كفيتكه. ثم أراه الحارث، فأومأ جبريل إلى بطنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما صنعت شيئا؟ فقال جبريل: كفيتكه. ثم أراه العاص بن وائل، فأومأ جبريل عليه السلام إلى أخمصه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما صنعت شيئا؟ فقال جبريل عليه السلام: كفيتكه. فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا، فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت شجرة، شجر البوادي، فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني فقد هلكت، وطعنت بالشوك في عيني. فجعلوا أبناؤه يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل في أخمص قدمه شوكة فقتلته. وكانت هذه العقوبات والضربات الإلهية عقب إشارات جبريل عليه السلام بمدة قصيرة جدا. وكيف لا يكون كذلك وقد قال سبحانه لحبيبه الأكرم ورسوله المعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. فالله تعالى هو كافيه أذى وشر أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سبحانه حافظه وعاصمه، كما قال تعالى معلنا ومخبرا عن عصمته لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وحفظه ووقايته له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. روى الإمام الترمذي وغيره عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرس ليلا حتى نزل: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله تعالى. كذا في التيسير. هديه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وليلته خاصة، وفي سائر الأيام والليالي عامة، وفيه بيان فضل يوم الجمعة. جاء في الحديث عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت أي بعد الموت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال في الترغيب رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. وقال أرمت بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء انتهى. وقد ذكر في الجامع الصغير هذا الحديث بلفظ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة الحديث. وقال المناوي قال أبو طالب المكي رحمهما الله تعالى وأقل ذلك أي أقل حد الإكثار 300 مرة انتهى. وقد ذكرت أقوال العلماء في أقل حد الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفصلت ذلك في كتابي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارجع إليه. وفي هذا الحديث دليل صريح على استمرار عرض الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد الموت، وأن العرض عليه بعد الموت باق مستمر كما هو لم ينقطع ولم يمنع من ذلك مانع. فالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أي وقت كان وفي أي يوم كان تعرض عليه، ولكنها يوم الجمعة وليلة الجمعة لها عرض خاص وفضل خاص. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم. روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم تعرض علي. وقد أورد هذا الحديث في الجامع الصغير وعزاه للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولابن عدي عن أنس رضي الله عنه ولسعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري وخالد بن معدان رحمهما الله تعالى مرسلا انتهى. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى. وكفى بالعبد شرفا ونبلا وفخرا ورفعة قدر أن يذكر اسمه بالخير بين يديه وفي حضرته صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويومها. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى وقدم الليلة على اليوم لسبقها في الوجود، ووصفها بالغراء لكثرة الملائكة فيها اجتماعهم وحضورهم وهم أنوار، وذلك أي حضور الملائكة واجتماعهم فيها ذلك لخصوصيتها بتجل إلهي خاص. واليوم الأزهر لأنه أفضل أيام الأسبوع. قال وإنما سمي أزهر لأنه يضيء لأهله لأجل أن يمشوا في ضوئه يوم القيامة. ويرشد إلى ذلك ما روى الحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، وتبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها الحديث، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى وتخريجه. وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة، أي شفاعة خاصة تكرمة للمصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر هذا الحديث في الجامع الصغير رامزا لحسنه وله طرق أخرى. وروى ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. وقد رمز في الجامع الصغير إلى حسنه. وروى البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، أي عرضا خاصا فوق العرض العام في سائر أيام الأسبوع، فإن العرض عليه يوم الجمعة له فضل خاص وقبول خاص فوق العرض العام في سائر الأيام، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. فإذا علمت ذلك أيها الأخ المؤمن والأخت المؤمنة، إذا علمت ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يومها، وما في ذلك من العرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم عرضا خاصا، وما في ذلك من المنزلة الخاصة والشهادة الخاصة والشفاعة الخاصة والأنوار والأسرار الخاصة لمن يكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة ويومها، فأكثرا من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الجمعة ويومها ما استطعتما، ولا تشغلنكما أمور الدنيا عن ذلك، ولا تغفلا عن ذلك، فإن ذلك هو التجارة الرابحة فوق ما تتصوره من الربح، فاغتنم ذلك ولا تحرم نفسك ما هنالك. ذكر بعض الأحاديث الواردة في بيان فضائل يوم الجمعة وليلته. الأول: هو خير أيام الأسبوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى في خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، قال: يعني من أيام الأسبوع، وأما أيام السنة فخيرها يوم عرفة، انتهى، أي كما جاء في الأحاديث. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله تعالى آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم وأصحاب السنن كما في الترغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه أبو داود وغيره أطول من هذا، وقال في آخره: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، شفقا، أي خوفا من الساعة، إلا الإنس والجن. قال المنذري: ومصيخة معناه مستمعة تتوقع قيام الساعة، انتهى. الثاني: هو يوم عيد للمسلمين، روى ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا أي يوم الجمعة يوم عيد جعله الله تعالى للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، وإن كان عنده طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. وعن أنس رضي الله عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، ولكم فيها أي يوم الجمعة خير كثير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك. فيوم الجمعة هو العيد الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، ثم السبت لليهود، ثم الأحد للنصارى. وفيها ساعة لا يدعو أحد فيها ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم. والمعنى أنه سبحانه يدفع عنه الشر الذي تعوذ منه، أو دفع عنه ما هو أعظم، أو دفعهما عنه. وهذا راجع إلى علم الله تعالى وحكمته. وعلى كل حال فالإجابة حاصلة. قال أي جبريل عليه السلام: ونحن ندعوه، أي نسمي يوم الجمعة في الآخرة يوم المزيد. الحديث: وهو يوم رؤية أهل الجنة ربهم في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الآية كما سيأتي. قال في الترغيب: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، انتهى. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت، والأحد للنصارى، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، أي تقديم تكريم على غيرهم. قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه والبزار، ورجالهما رجال الصحيح، إلا أن البزار قال في روايته: نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة، المغفور لهم قبل الخلائق. قلت: ولا منافاة بين الروايتين، فالكل صحيح والكل واقع، وهذا من باب تكريم الله تعالى لهذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسولها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. أي لا يقول ذلك من باب الكبر، ولكن من باب قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم، آمين. وروى الترمذي أيضا وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وفي الحديث الذي رواه الدارمي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر، فيفتح الله تعالى لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. وفي سنن الدارمي عن عمر بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإني قائل قولا غير فخر، إبراهيم خليل الله، وموسى صفي الله، وأنا حبيب الله تعالى، ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وإن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث لا يعمهم بسنة، أي لا يعمهم بقحط عام في جميع بلادهم، ولا يستأصلهم عدو، ولا يجمعهم على ضلالة. ويبين ذلك ما جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى للأرض، أي جمعها لي وضمها إلي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي ممالك كسرى والروم وغيرهما، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي قحط.